الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. وصل بنا الحديث إلى باب الحيض، وتحدثنا في اللقاء السابق عن معناه في اللغة وفي الشرع، وقلنا أن الأصل أن الدم الذي يخرج من المرأة الأصل فيه أنه دم حيض. فإذا قلنا أنه نفاس أو استحاضة يلزمنا الدليل، لأن الأحكام المترتبة على الحيض غير الأحكام المترتبة على الاستحاضة، فلا بد من التفريق بين نوعي الدم. وقلنا أنه ليس هناك زمن تبدأ فيه الحيض ولا ينتهي عنده الحيض، وأيضا مكث المرأة حائض بعدد معين من الأيام لم يرد فيه دليل، بل أن الشارع الحكيم علق الحكم على وجود الحيض، فإذا وجد الحيض ترتبت عليه أحكامه. وذكرنا فيما ذكرنا بعض الأحكام أو بعض الأشياء التي تحرم على المرأة أن تفعلها أو يفعل بها أثناء حيضها. قلنا الصلاة فرضها ونفلها، والمعني بالصلاة هنا كل أنواع الصلاة الشرعية، يدخل فيها صلاة الجنازة وغيرها. أيضا يحرم على المرأة أن تطوف بالبيت، ولا يلزمها إن كانت حائضا أن تمتنع عن كل مناسك الحج أو العمرة، بل تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت. كذلك يحرم على المرأة أن تصوم حال حيضها فرضا كان أو نفلا، فإن صامت أثمت ولا يصح ويجب عليها القضاء. أيضا تكلمنا عن مسألة مكث الحائض في المسجد، وقلنا هو الصواب، ونريد أن يهون إخواننا على أنفسهم في هذه المسألة ويوسعوا على الناس، طالما أن الأمر محتمل. ودايما في المسائل الخلافية، حتى ولو كان الخلاف تضاد، ولكنه سائغ غير مذموم، يبقى تتسع الصدور. يعني هب أنني أعتقد أن المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء لا يحل لها أن تمكث في المسجد، وعلمت أن امرأتك أتت إلى المسجد، أقصى ما يأذن لي الشرع أن أتضارس معك، أقصى شيء. أما أنني أنكر، لأن القاعدة العامة لا إنكار إلا في المجمع على تحريمه، شيء مجمع على تحريم أنا أنكر عليه. أما مسألة خلافية، سواء اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد ولكن سائغ غير مذموم، لا يشرع الإنكار إلا المدارسة العلمية. ودايما يا أخوانا تصرفاتنا منبثقة من الأدلة، لا تتأثر بحماس ولا بغيرة ولا بحمية. أيضا تكلمنا عن مسألة قراءة القرآن للحائض أو الجنب، وهي شبيهة بمسألة مكث الحائض في المسجد. الذي قال بالمنع يلزمه الدليل، والذي قال تخرج المرأة من المسجد ولا تمكث حال حيضها يلزمه الدليل الشرعي. ليه؟ لأن احنا خرجنا عن الأصل، لأن المرأة مسلمة والرجل مسلم يمكث في المسجد. طب جنب، والله أتانا النص، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. والقاعدة العامة من القواعد الكلية وسبق ذكرها، أن اليقين لا يزول بشك بل يزول بيقين. يبقى أنا عندي المرأة الحائض أو على وجه العموم المرأة المسلمة يقينا تمكث في المسجد، مظبوط؟ يقينا، لأنها مسلمة. طيب اعتراها حيض أو نفاس أو استحاضة أو جنون أو كذا أو سلس بول أو انفلات ريح، فأنت قلت تخرج من المسجد، إيه الدليل بتاعك فين؟ أين دليلك؟ ولابد أن يكون دليلك مساويا للأصل اللي هو اليقين. زي بالضبط المسألة المشهورة، رجل ثبت إسلامه بيقين، واخد بالك، ثم صدرت منه أفعال اختلف أهل العلم في كونها مكفرة أو لا، لا يحل لك أن تكفر، وإن فعلت فأنت مبتدع خارجي أحمق. ليه؟ لأنه ثبت إسلامه عندنا بيقين، فليس لنا أن نخرجه عن هذا اليقين إلا بيقين مثله أو مساو عنهم. القواعد دي يا أخوانا في غاية الأهمية، ونأمل إن شاء الله أن نستوعبها وعند التطبيق أن نستحضرها، حتى لا نقول على الله عز وجل بغير علم. الحكم الخامس من الأشياء التي تحرم على المرأة الحائض أن تفعلها أو يفعل معها، الجماع. فيحرم على زوجها أن يأتيها في زمن حيضها، ويحرم عليها أن تمكنه من ذلك. يبقى هب أنه أراده وهي مكنته، تأثم، تدفعه بما استطاعت. فإن قال قائل هددها بالطلاق إن لم تستجب له، نقول في هذه الحالة تعرض أمرها على عالم مجتهد، لأن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها من قبل العالم. ورجائي رجائي ألا تتوسعوا في هذه المسألة، وكل واحد فينا يعرف قدره جيدا. الذي يحدد ويسقط الضرورة لفلان ده واحد مجتهد كالليث بن سعد وإيه وأمثاله، عدا ذلك لا. قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، وطبعا سيأتي بإذن الله ما المراد بالاعتزال. وروى الإمام مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعهن في البيوت. كلمة ولم يجامعهن في البيوت معناها أن المرأة إذا حاضت عند يهود يبتنوا لها خيمة أمام البيت ويأمروها أن تعيش في الخيمة ويحضرون لها الطعام والشراب، لأنهم كانوا يعتبرونها نجس فلا تدخل البيت حتى تطهر. النصارى على العكس، حاضت كأنها لم تحض، مؤاكلة ومشاربة وإتيان كأنها لم تحض. فلما الصحابة رضوان الله عليهم في المدينة وجدوا اليهود والنصارى والمشركين، لابد أن يسألوا عن هذا الأمر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. خد بالك، ولم يقل فيه أذى، لأن فيه ممكن بشوية عقاقير نتخلص من هذا الإذى، ولكن قال هو أذى. وبناء على ذلك لا يسمع للطب قط إن قال أننا أصبحنا في مأمن تام وليس هناك خطر ولا شبه خطر إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض على الطرفين. الكلام ده لا يعول عليه أبدا. ولو أتوا بكل آية وتحليل كل هذا مردود لورود النص قل هو أذى، يعني هو في ذاته أذى. يقول فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة ففيهم لم يؤكلوها ولم يجامعهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يبقى ما المراد بالنكاح هنا؟ الجماع، لأن النكاح يأتي في القرآن وله أربعة معان: المعنى الأول الوطء، المعنى الثاني العقد، المعنى الثالث الصداق، المعنى الرابع الحلم. تكتبوه؟ ملناهم قبل كده؟ كتبناهم ولا تكتبوهم؟ اكتب يا اخي اكتب. والنكاح يأتي في الشرع وله ثلاثة أربعة معاني. يأتي بمعنى الوطء، يأتي بمعنى الوطء، ومنه قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. يأتي بمعنى العقد، معنى العقد، ومنه قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. يأتي بمعنى الحلم، الحلم، ومنه قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي الحلم. ويأتي بمعنى الصداق أو المهر، ومنه قوله تعالى فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. الرابع بمعنى الصداق أو المهر، ومنه قوله تعالى فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات الآية. طيب المعنى المراد يا مشايخ من هذه الأنواع الأربعة نعرفه إزاي يا شيخ؟ أحسنت، من خلال السياق أو الإيه أو القرينة نعرف أن المراد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة وذكروا بقى اليهود بيفعلوا كذا والنصارى بيفعلوا كذا، فقال صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا الإيه النكاح اللي هو الإيه الوطء. والإجماع منعقد على حرمة إتيان المرأة في زمن المحيض. اكتب عندك ولا يباح لضرورة، ولا يباح لضرورة. ما أنا أمس بدور في المحس عندي لقيت البحث موجود ومنسق تماما. نعم خلاص يا اخي الفضل. تزعلين هذا نسخه لما تعرفي بس ممكن بقى حد من اخواننا، لان البحث ده تقريبا كنا اعتنينا بيه وممتاز، فممكن حد ياخده يصوره ويحتسب عند الله، واخد بالك؟ بس ده. طيب خلاص بس نخلص درس النهارده بقى، هات البحث اللي اخر منه شوف ايه اللي فيه. ماشي، ما انا اجيب من هنا من هنا. يقول طيب اكتب عندك والإجماع منعقد على حرمة إتيان المرأة حال حيضها. اكتب الكلام ده. ولا يباح لضرورة، ولا يباح لضرورة. خدوا بالكم انا قلت كلمه لا يباح للضروره ليه؟ لأن في قاعدة سأذكرها لك، وللأسف بعض الشراح لما جه يشرح القاعدة جاء بهذا المثال، ودي كانت زلة. القاعدة بتقول إيه؟ ما أبيح فعله قدرا، ما أبيح فعله شرعا ارتفع ضرره قدرا. ما أبيح فعله شرعا ارتفع ضرره قدرا، يعني شيء ربنا سبحانه وتعالى أباحه لنا، فطالما أن هذا الشيء أبيح الله سبحانه وتعالى إن كان فيه ضرر يرفعه. وطبعا أمثلة ذلك أكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر ونحو ذلك، كل هذه أشياء الله عز وجل أباحها لنا بالشرع وفيها ضرر، فعند الإباحة الضرر الله يرفعه. واستدلوا أيضا بأن الشارع الحكيم أذن لنا إذا أرسلنا كلبنا المعلم ليصطاد لنا، ومعنى الكلب يصطاد يعني سيحبس الفريسة، ومعنى يحبس الفريسة يعني سيعقرها إما بمخالبه وإما بفمه، والغالب بالفم. يعني بالضبط هب أنك أرسلت كلبك المعلم في الجبل فتمكن من حبس عليك غزالة، ولكن ما حبس الغزالة إلا لما أمسكها من عنقها بفمه وضغط عليها حتى أماته، وممكن يكون من شدة الضغط فصل عنقه، يبقى أصبح هنا لعاب الكلب ولسانه ولغ في لحم الغزالة. وطبعا القاعدة العامة عندنا أن لعاب الكلب نجس باتفاق، وطهرته معلومة. طيب في الحالة دي قال لك لا، هنا الشرع المطهر أباح لك ذلك، فالضرر المتولد عن هذا الأمر يرفع بقدر الله. أدي معنى ما أبيح فعله شرعا ارتفع ضرره قدرا. فاستدل أخونا أكرمه الله وعفى الله عنه قال لك طيب بنفس الحكم، لو أن رجلا يعني عنده شبق وفحولة فأراد أن يأتي أو يقضي حاجته فوجد امرأته حائضة، ففي هذه الحالة قال يباح له أن يأتيها. طب وقوله تعالى هو أذن؟ قال لك ما أبيح لو فعله شرعا ارتفع ضرره قدرا. الكلام ده غير صحيح، لأن هذا الذي قلناه في مسألة أكل الميتة وشرب الخمر والكلام ده دي من باب الضرورات، وهذا ليس عنده ضرورة. وأما مسألة الكلب فورد به النص، وما ورد به النص لا يقاس عليه. أما هذا الذي يزعم أنه لا ليس بضرورة، لأن هذا الأمر يمكن تفاديه، وهذا سيأتينا إن شاء الله عز وجل في كيفية كيف يتعامل الرجل مع أهله في الفراش إذا كانت حائضا. الشاهد أن إتيان المرأة حال حيضها لا تبيحه ضرورة، لأنه ليس ثم ضرورة في هذا الأمر. طيب يقول حكم فهو كبيرة من الكبائر، وسماه الشارع كفر وهو كفر أصغر باتفاق ما لم يستحل. وطبعا احنا قلنا قبل ذلك إن معتقد أهل السنة والجماعة في الكفر والشرك والظلم والفسق والنفاق الخمسة، منها ما يخرج عن الملة ومنها ما لا يخرج عن الملة. ومن اعتقد أن هذه الخمس نوع واحد فقط يخرج عن الملة فليس من أهل السنة والجماعة، بل هو من أهل البدعة والضلالة، وده كلام الخوارج. فقول العلماء هنا أن إتيان المرأة الحائض هذا كفر، نعم لورود النص بتسمية هذا الذنب كفرا، أما أنه يخرج عن الملة لم يقل بذلك أحد من أهل السنة قاطبة، ولكن الذي قال هذا القول الخوارج، إلا إذا استحله. معنى كلمة استحله يعني اعتقد إن إتيان المرأة حال حيضها حلال، ده كفر، وإن لم يأتي امرأته وهي حائض، لأن ضابط استحلال المكفر أن يعتقد أن ما حرمه الله ورسوله أجمع المسلمون على تحريمه حلال، والإجماع منعقد على إن إتيان المرأة الحائض مخالف للشرع. طيب هنا الحكم الشرعي، من أتى امرأته وهي حائض، الحكم الشرعي آثم مرتكب لكبيرة عليه التوبة والاستغفار. طيب تجب عليه كفارة، خلاف بين أهل العلم مبني على دليل، وهو عند البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. الفتوى يا أخواننا دايما من بلاد الحجاز بالتصدق، ولكن كما قال الإمام النووي رحمه الله الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ، فليس لنا أن نلزم المكلف بشيء لم يأتي به النص. أنا هلزمك إزاي؟ أنت آثم، ولا يلزم من كل إثم أن نلزمه بكفارة، لا لا يلزم، ما هناك كثير من الذنوب زي الغيبة والنميمة، واخد بالك، لا يلزم من فعلها بكفارة إلا التوبة والاستغفار، كذلك الحيض. أما من قال يتصدق فعليه بالدليل، ولا حكم إلا بدليل، والحديث كما قال النووي ضعيف باتفاق الحفاظ. فالصواب ليس عليه كفارة بل التوبة والاستغفار. قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المراد بالمحيض زمن الحيض، وعليه يكون الأمر بالاعتزال النساء في زمنه، وهذا يمنع الاستمتاع بهن. ولما كان هذا المنع غير ثابت، أي المنع من الاستمتاع غير ثابت، يعني إيه؟ لورود النص، ورد النص كما سيأتينا بإذن الله في الأحاديث في كتاب تيسير العلام، يقول لزم القول يتقرب النسخ أو التخصيص إلى الآية، وهنا خلاف الأصل فيحمل المحيض على موضع الحيض، ويكون معنى الآية فاعتزلوا النساء في موضع المحيض، موضع الحيض. والدليل على أن المراد من المحيض هو الحيض قوله أذى، قوله تعالى يطهرن قرأها بالتخفيف ابن كثير ونافع وعاصم، ومعناها زوال الدم، والمعنى لا تقربهن حتى يزول الدم، وقرأها بالتجديد يطهرن بمعنى يتطهرن، فأضغمت التاء في الطاء، والقراءة المتواترة حجة باتفاق، فإذا حصل قراءتان متواترتان وأمكن الجمع بينهما فوجب الجمع، وإذا ظهر من القراءتين التعارض ولا يمكن الجمع بينهما فلها حكم الآيتين. ودي قاعدة مهمة نبهنا عليه، يبقى عندي قراءتين متواترتين يطهرن ويطهرن. طيب استطعت أن تجمع بين القراءتين بقول واحد هو ذا المراد، طيب عجزت، تعتبر كل قراءة آية منفردة يتولد منها حكم منفرد، لأن إهمال النص ليس بالأمر الهين. يقول وعليه لتنتهي حرمة الاعتزال إلا بحدوث الأمرين وهما انقطاع الدم والاغتسال. قال تعالى فإذا تطهرنا، علق الشارع الفعل على التطهر بكلمة إذا، وهي للشرط، والمعلق على الشرط يعدم عند عدم الشرط، والمقصود بالطهارة الاغتسال. حدت من قال بجواز الفعل بمجرد الانقطاع من الاغتسال، يعني بعض العلماء قالوا يجوز للرجل أن يأتي امرأته بعد أن ينقطع الدم وقبل أن تغتسل، وهذا القول خطأ لا يدل عليه دليل. قال تعالى الدليل يعني عندهم ولا تقربهن حتى يطهرن. وجه الاستدلال من ذلك نهى عن قربهن وجعل الغاية النهي يطهرن. الرد لو اقتصر الشارع على حتى يطهرن لكان ما ذكر صحيح، يعني كان قول هؤلاء الناس صحيح، ولكن أما إذا ضم إليه فإذا تطهرن صار المجموع هو الغاية، وأيضا للرواية المتواترة يطهرن بالتجديد. يبقى بناء على ذلك لا يحل للرجل أن يأتي امرأته إذا انقطع دمها إلا بعد أن تغتسل. مسألة: انقطع دمها ولم تجد ماء لتغتسل، أو الماء مقطوع اللي هي أعذار للتيمم، لها أن تتيمم ويقوم التيمم مقام الماء، ولها أن يأتيها زوجها، ولها أن تصلي وليس عليه شيء. نعم. يسأل أخونا: قلنا للرجل أن إتيان المرأة في الحيض حرام بإجماع، فكان من رده علينا حرام حرام، وأعلم أنه حرام ولكن سأفعله. هذا القول منه لا شك أنه جرم عظيم وخطأ جسيم. وهذا نفس الحالة سئل عنها العلامة العثيمين رحمة الله عليه، والكلام يعني ننقله عمن سمعه من الشيخ، أما نحن لم نسمعه والعلم أمانة. سئل الشيخ عن الربا، قال: إذا قال الرجل أنا أعلم أن هذه المعاملات من الربا المحرم ولكن سأتعامل، يكفر بذلك؟ كان من جواب الشيخ: لا يكفر إلا إذا قال أنا سأستحله، أي أعتبره حلال. وده الفارق بين أهل السنة وبين أهل البدع. الإشكالية جت منين بقى؟ إنه ظن، وبئس ما ظن، أنه لما قال أنا أعلم أنه حرام وسأفعله ظن أن ذلك استحلال، وده خطأ يا إخوان. كما ظن بعضهم إن الإصرار يدل على الاستحلال، وده خطأ يا إخوان. واحد مصر على فعل الذنب وتقول له حرام، يقول لك والله الأدلة على الحرمة أنا أعلم بها منك ولكن سأفعله، هذا يا إخوانا مصر، وكيف يوصف المصر بأنه مستحل؟ خطأ كبير، وده من كلام الخوارج. عشان كده العلماء لما وضعوا ضابطا للاستحلال كانوا في منتهى الدقة، قالوا: والاستحلال هو أن يعتقد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال، ولا يستدل على ذلك إلا بلسان المقال. ودي مهمة، بلسان المقال يعني يقول الاتيان المرأة حال حيضها حلال، كذا كلمة حلال. طيب هو يفعل، ما هو القاعدة العامة لا أثر للقرائن الخارجية على معرفة ما في القلب يقينا، وده اللي الخوارج مش عايزين يستوعبوه، عشان يقولك ده بيسنوا قوانين وبيلزموا الناس به، ومن لم يستجب القانون بيعاقبوه، وعملوا يبدأ بقى يتكلم بأمور ويقولك كل ده بيدل على الاستحلال. خطأ، خطأ كبير يا اخوان. لا أثر للقرائن الخارجية، انتبه للقاعدة، على معرفة ما في القلب يقينا. ممكن القرائن الخارجية تدل على ما في القلب غلب الظن، أما يقين لا، والكفر والإيمان لا يثبت إلا بيقين. طيب نعم.
هل السفرة والقدرة من الدم؟
سيأتي بإذن الله، استعجلوش. طيب يبقى بناء على ذلك إذا أتى الرجل امرأته بعد أن طهرت من حيضها ولم تغتسل يأثم. الحكم السادس المترتب على المرأة إذا كانت حائضة: الطلاق. يحرم على الزوج الطلاق حال حيضها. دليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. المعنى: إذا أردتم الطلاق فلا بد أن تكون المرأة على حالة تستقبل بها العدة بعد الطلاق، وهذا لا يكون إلا إذا طلقها وهي حامل قد ظهر حملها. خد بالك، حامل ظهر حملها يعني إيه؟ لما قال لها أنت طالق كان يعلم أنها حامل. خدوا بالكم القيد ده كويس، عاوزين نحدد قيد ايه معنى وهي حامل، بغض النظر يقع ام لا يقع، لان ممكن الرجل تكون امرأته طاهر طهرت من طنفه، واتاها مرة اثنين ثلاث وحملت وهو لا يعلم وهي لا تعلم ثم طلقها، وبعد ان طلقها اكتشفوا ان هي حامل. يبقى هنا طلق الرجل امرأته ولا يعلم بحمله، يبقى في فرق بين يقع الطلاق وهي حامل، وفي فرق يقع الطلاق ولم يعلم هو بحمله. احنا كلامنا فين؟ لم يعلم بحمله. يبقى علم بالحمل وطلق، لم يعلم بالحمل وطلق، امران مختلفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن عبد الله بن عمر طلق امرأته تغيض عليه، ولا يتغيض إلا على فعل المحرم، فقال لعمر بن الخطاب: مره، كما سيأتينا الحديث بالتفصيل، مره أن يراجع ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. انظر إلى النص: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، اللي هي المراد بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة، أي بعد أن يخرج منك حرف القاف من أنت طالق تبدأ تعتد. وهنا لا تبدأ تعتد إلا إذا كانت طاهرا أو كانت حاملا، أما إذا كانت حائضا هذه الحيضة لا تحسب، وكده أطلنا عليها فترة العد، وده خلاف مقاصد الشريعة. طيب، لو أنك طلقتها في طهر أتيتها فيه ولم تعلم حملها وطلقتها، استنى بقى أما نشوف هل يا ترى حامل ولا مش حامل، هناخد وقت، واخد بالك؟ وطبعا كان في الزمن الأول الوقت طويل، استنى بقى أما تحيض، طب ما حاضش استنى شوي، جايز يكون الحيض فيه مشكلة، يبقى تطول فترة العدة، واخد بالك؟ وكذلك ذهب جمع غفير من أهل العلم وهو الراجح إذا كانت المرأة نفساء، طلق الرجل امرأته وهي نفساء بغض النظر كم مضى من نفاسه، لأنه إذا طلق وهي نفساء لن تعتد، هتنتظر حتى ينقطع دم النفاس ثم تبدأ فين؟ في العدة، تبدأ تعتد بقى بالحيض. ويحبذ بقى يزداد الأمر سوءا إذا كانت من النساء اللاتي إذا أرضعن يتخلف الحيض، تتنها بقى كده معتدة حتى يرجع الحيض بعد الرضاعة، وده مخالف. يبقى الشاهد من هذا يا أخوانا قوله تعالى فطلقهن لعدتهن، أي تبدأ المرأة في العدة بعد أن يطلق الرجل. يقول حتى إن الحيض التي طلقت فيها لا تحسب من العدة، وكذلك إذا طلق الطاهر بعد إتيان لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة، حيث أنه لا يعلم هل حملت من هذا الإتيان فتعتد أم لم تحمل فتعتد بالحيض؟ فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه حتى يتبين الأمر، وكذلك المرأة النفساء، وهذا ما يسمى بالطلاق البدعي. يبقى هنا لازم نضع ضابط للطلاق البدعي، أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض أو نفساء أو في طهر أتاها فيه ولم يعلم حمله، أو يطلق ثلاثا في مجلس واحد، ده اسمه كله طلاق إيه؟ بدعي. العلماء وصفوا كده. طيب يقع أم لا يقع؟ ده مبحث آخر يا أخوان. ولكن تكييف الطلاق البدعي كما قلنا، يطلق في حيض، في نفاس، ثلاثا في مجلس واحد، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، بعد ذلك في طهر أتاها ولم يعلم إيه حمله، هذا يسمى بطلاق إيه بدعي. الدليل على ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر لأنها كانت حائض، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. دي روايتين صحيحتين. يقول ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قسم العلماء الطلاق إلى طلاق بدعي في حيضها أو طهر جماحها فيها أو سني في طهرها. معنى الطلاق في مجلس واحد ثلاث، هو طلاق بدعي يطلقها الرجل يقول أنت طالق، ثم تركها فترة زمنية ثم تنقضي عدتها، ثم فترة زمنية لم تنقضي عدتها ثم قال لها أنت طالق، وهكذا الثالثة، هذا ما يسمى في الطلاق في مجلس واحد. طبعا الكلام ده شرحناه. أهل العلم اختلفوا اختلاف معتبر في حالة وقوع الطلاق البدعي في حال حيض المرأة أو الطهر أو النفساء، ويوجد فيه راجح ومرجوح، وحتى الآن لم يحسن فيه خلاف. دي مسألة خلافية يا أخواننا بين أهل العلم، وسيستمر فيها الخلاف إلى قيام الساعة. وده اختلاف تضاد ولكنه سائغ غير مذموم، الذي ننبه عليه إذا كنت ترى بأن الطلاق الحائض يقع ويعتد به، انت عقدتك كده او علمك املى عليك ذلك، وملت الى رأي الائمة الاربعة ورأيت شيخا او عالما افتى رجلا بعد ان طلق امرأته الطلقة الثالثة طلاقا بدعيا، افتاه بانه لم يقع ولا يعتد به، وقال له يا رجل روح مع امرأتك. فإن أفتيته بأن رجوع الرجل أو رجوع المرأة إلى زوجها زنا، كده جاوزت الحدود وتعديت قدرك، لأن يعني الكلام ده ما حدش قاله من العلماء، وانت مين عشان تنفرد بقول عن أهل العلم؟ يبقى أقصى شيء نبدأ نتضارس فيما بيننا راجح ومرجوح، واخد بالك؟ وإن كان الراجح والذي نعتقده أن هذا الطلاق أي البدعي لا يعتد به ولا يحسب من طلاق الرجل على امرأته. نعم؟ لا، ده الأئمة الأربعة على وقوعه. على وقوعه نعم. نعم؟ حاضر. اولا في بالنسبه لاحتساب طلاق المراه الحائض من طلاقها ام لا، هذه المساله ما ورد فيها الا حديث واحد، وده من الشيء العجيب، اللي هو قصة طلاق عبد الله بن عمر لامرأته، وأخبر أباه فأخبر أبوه النبي صلى الله عليه وسلم. الروايات التي في الصحيحين وهي أن عبد الله بن عمر طلق امرأته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فتغيظ عليه فقال مرهم فليراجعها، مرهم فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. لحد هذا اللفظ ده المتفق عليه. بعد ذلك جاءت زيادات من بعض الرواة طبقا لاختلافهم في صحتها وضعفها جاء الحكم. فمنهم من قال وهي واحدة ثم إن شاء طلق بعد ذلك وهي واحدة، ومنهم من قال ولم يرها شيئا، وسئلوا فقال أرأيت إن عجز واستحمق. فأهل التحقيق من أهل العلم قالوا الزيادات دي كلها نحاها جانبا، لأن زيادة وهي واحدة، طيب قال لك ما هي تعتبر نص في المسألة، قال لك لا ديت وإن كانت نص إلا أنها لم تثبت. ويبدأ كل واحد من العلماء يأتي بأدلته وبكلام علماء المصطلح حتى يضعف هذه الكلمة وهي إيه؟ وهي واحدة، وده خلاف مقبول من العلماء. جمهور العلماء استدل بإيه؟ بقوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، مره فليراجعها. قالوا ولا رجعة إلا بعد طلاق. ابن القيم رحمه الله رد عليهم في زاد المعاد وقال ومن قال أن الرجعة في الشرع لا تكون إلا بعد طلاق. الإشكال جه هنا بقى، فقال إن الرجعة وده اللي مكتوبه في لسان الشرع لها ثلاث احتمالات: تأتي بعد طلاق، تأتي ويقصد بها ابتداء النكاح، تأتي بمعنى رد الشيء إلى ما كان عليه قبل ذلك. يبقى أصبح كلمة فليراجعها لها كم احتمال يا أخوانا؟ ثلاثة. وطالما إن الدليل تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، يبقى ما ينفعش تحملها تقول رجع بعد طلاق. قال له طب لما لم تحملها برد الشيء على ما كان عليه؟ إيه المانع؟ لما لم تحملها على بداية النكاح؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، مظبوط؟ فإن طلقها الزوج الآخر فلا جناح عليهما أن إيه؟ يتراجع. الرجع هنا بمعنى إيه؟ لا، ده هيتجوز من جديد، ومع ذلك سماه الشرع ايه؟ ان يتراجع. طيب جه الشيخ احمد شاكر رحمه الله وله رسالة قيمة بعنوان نظام الطلاق في الاسلام. الشيخ احمد شاكر كما تعلمون يعني اخر اعيان المحدثين في الديار المصرية، وكان على علم جم، يعني عالم وعالم، يعني الشيخ احمد شاكر، وفتواه في جماعة الاخوان ما ينبغي ان تخفى عليك، فعش ابدا. فجيه في كتاب نظام الطلاق في الاسلام تكلم كلام غريب، جيه في كلمة ايه؟ زيادة اللي هي ثم ان شاء طلق وان شاء امسك وهي واحدة. وهي ايه واحدة؟ الشيخ احمد شاكر قال لك وهي زيادة ثابتة صحيحة مقبولة، ولكن شوف ماذا قال، قال لك وهي واحدة اي اذا طلق بعد ان ردها الى البيت وامسكها حتى تطهر ثم حاضت ثم طهرت ثم طلق يبقى ديت الواحدة، واخد بالك؟ وده فعلا كلام مقبول. أيضا استدل العلماء بالقواعد الأصولية على أن طلاق المرأة الحائض لا يقع، وفحواها أن النهي يدل على التحريم ويلزم منه الفساد ويقتضي التكرار. كويس، النهي. والعلماء قالوا النهي إذا كان عائد إلى الشيء بعينه، إلى ركن من أركانه، إلى شرط من شروطه، يلزم من النهي الفساد. دول الثلاث حاجات. النهي عائد إلى الشيء بعينه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، يبقى واحد صام يوم العيد يبقى الصوم ماله فاسد. لأن النهي عائد إلى الشيء بعينه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد المقبورة يبقى فاسد. واخد بالك؟ فاسد، عائد إلى الشيء بعينه. كذلك قالوا النهي هنا عائد إلى الطلاق بعينه، يبقى يلزم منه الايه؟ الفساد. علشان كده العلماء قالوا ايه؟ قوله تعالى الحد أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحد ها فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد. مظبوط؟ يبقى نهي عن الرفث وعن الفسوق وعن الجدال فين؟ في الحد. كويس؟ ركزوا، اصحى مش منصح، ركزوا في المعلومه دي بس. نهى عن الرفث والفسوق والجدال في الحج. السؤال بقى هو لو انه فسق في الحج، يعني شرب سجاير مثلا، او جادل، جه يشتري بضاعه تعب الرجل المشتري البائع، الحج يبطل ام لا يبطل؟ ها ها، لا يبطل. يبقى الفسق والجدال في الحد لا يبطل. كويس يا رجاله؟ السؤال الثاني، الفسق والجدال منهي عنه على الدوام ولا في الحد بس؟ ها، احسنتم، واضح كده ولا عيدها ثاني؟ يبقى الفسق الرفث والفسق والجدال منهي عنه في الحد، الفسق والجدال منهي عنه على الدوام فيؤدي الى ايه؟ انفعل لا يؤدي الى بطلان الحد. طب الرفث اللي هو الجماع، طب لو رفث الرجل في الحج قبل الوقوف بعرف الحج ماله؟ ها، باطل، باطل خلاص، انتهت، باطل، ويلزم بتكملة الأركان ويحج من قابل. ده الكلام ده أثم رأته فين؟ قبل الوقوف بعرف أو إثناء الوقوف بعرف. كويس؟ طب الرفض بقى اللي هو اتيان الرجل لامرأته منهي منه على الدوام ولا في الحد بس؟ وضحت كده؟ تعال بقى الكلام ده هو طبقه على الايه؟ على الطلاق. الرجل منهي عن طلاق امرأته على الدوام ولا مش منهي؟ ابدا، انا اطلق وقت ما انا عاوز، حد له حاجه عندي؟ خدي كراكبك ومع السلامه. مظبوط كده؟ يبقى الطلاق مش منهي عنه. فلما نهى عن الطلاق وقت الحج علم أن هذا الطلاق فاسد لا تترتب عليه إيه؟ وقت الحيض فاسد لا تترتب عليه إيه؟ أحكامه. أضف إلى ذلك، تعال بقى إيه؟ نحسب كده المفاسد المترتبة على من قال أن طلاق الحائض يقع، والمفاسد المترتبة على أن طلاق الحائض لا يقع، واللي مفاسده كبيرة يلغى ولا يعمل به؟ ها، تاني نحسب المفاسد المتولدة على من قال إن طلاق الحائض يقع، والمفاسد المتولدة على من قال أن طلاق الحائض لا يقع، ومن كان مفاسده أكبر لا يعول عليه. المفاسد المتولدة على من قال أن طلاق الحائض يقع أكبر من القول الثاني. واضح يا مشايخ؟ عشان كده احنا بنقول الراجح أن طلاق الحائض لا يقع، ولكن إذا أفتى شيخ بوقوعه الأمر خلافي. أقصى شيء بنقوله وبنشدده هو المدرسة العلمية. ودي لازم تتسع صدورنا لمثل هذه المسائل الخلافية. واضحة يا مشايخ؟ ها؟ لا، في هذه الحالة دايما على المفتي أن يراعي حال من يستفتيه، والشريعة جاءت بالسهولة ورفع الحرج عن الناس. علشان كده برضو من الأدلة القوية التي قالت إن طلاق الحائض لا يقع، قالوا إيه؟ قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعه، على أساس إن هي طلقة. قالوا طيب لو كانت الطلقة اللي هي في الحيض دي الطلقة الثالثة هيعمل إيه؟ واخد بالك؟ خاصة إن الجمهور يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها على الوجوب، هيرجعها إزاي وهي الطلقة الثالثة؟ فكان هذا من التناقض البين الذي يلزمهم أن يقولوا إن مره فليراجعها ليست للوجوب ولا الاستحباب بل للإباحة، أو أن الطلاق الحائض لا يقع. معايا يا أخوانا كده؟ عاوز تقول حاجة يا شيخ؟ هو الطلاق يقع من قال بقى؟ مين قال الكلام ده بقى؟ لا لا يا شيخ عبد الله، خد بالك يا اخونا، بيقول الطلاق يقع باللفظ، لا، العلماء قالوا والطلاق يصدر من الرجل ويلقى محلا، يلقى ايه؟ محلا، يعني يقع على امرأة ما زالت عقد الزوجية بينها وبين الرجل قائمة. ألا ينفع طلق مراتك انا؟ رد علي. خلاص. نعم، ايوه، مين بقى المرأة التي يجوز طلاقها؟ هو ده السؤال بقى. واخد بالك يا شيخ؟ هو ده السؤال. واضح يا مشايخ؟ اتفضل يا اخي. ها؟ لا، ده مش من اصل الرواية بقى. ده من الزيادات بقى. واخد بالك؟ من الزيادات. يستحيل ان يكون في المسألة نص قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، ويختلف العلماء. تفضل يا اخي. وعاوز ايه؟ ماشي. ما السؤال؟ لا، يعني اخونا بيسأل، رجل طلق امرأته، اول شيء بنشوف هل طلق فعلا واللفظ صريح وقابل محلا والطلاق اتحسب، ما دي الخطوة الأولى. إن كان طلق وكل المعطيات تقول إن الطلاق حسب عليه، خلاص يا عم كده حسب من طلاقك طلق. طيب ماشي يا أخوانا، أنا غلطان لكم، عاوز أرجع مرات، يسأل عن الرجعة، يقول رجعت زوجتي إلى عصمتي، ولا يشترط الإشهاد. أما إذا كان الطلاق لا يقع ولا يحسب، خلاص هترجع ايه بقى؟ ما هو ما حسبش عليك. وللزوج فتره زمنيه محدده له ان يراجع فيها امراته بغير رضاها وبغير اذنها وبغير علمه، بس يعلمها، وهي فتره العده، فتره الايه؟ العد. علشان كده ايه؟ يعني امراه كانت زهقانه من زوجها وعاوزة تتطلق وما تسيبش حاجة، تاخد كل حاجتها، فكانت حامل وخلاص بقى، يعني ايه، دقايق وتولد، فخلت زوجها خارج، قلت له رايح فين؟ قال لها رايح اصل. قالت له خلاص طلقني تطليقة لأستريح، وإذا رجعت من صلاتك رجعني. واخد بالك انت ازاي؟ قال لها عندها يريحك؟ قالت له ايه يريحك؟ اصل انا زهقانه منك. ورجعني انت تغرم حاجه؟ صلي وتيجي تلاقيني قاعد، هروح فين؟ طلق. قال لها انت طالق. خرج من هنا، ولدت من هنا، رجع قال خدعتيني، فضلي حاجتك ومشي، لانها خلاص كده انقضت عدته، فلا يملك عليها سبيل. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى للزوج ان يراجع امراته طالما في عدتها، ما لم يكن الطلاق للمرة الثالثة أو خلع. الخلع اللي بنسميه عندنا في القانون المصري الطلاق على الإبراء، ما ينفعش يرجع فيه. واضح يا مشايخ؟ تفضل يا اخي. نعم. معلش لا مش فاهم. لا من غير كتابه من قرش بديت ديت عاوزه نظر، تحتاجوا الى نظر. ماشي يا اخي اتفضل. يا مشايخ الزواج والطلاق منذ الخليقة صح، وجاء الزواج والطلاق بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فليس لنا أن نخرج عن كلام المتقدمين قيد أنملة. مهما أتينا الزواج له شروط وأركان، وكذلك الطلاق. تم الزواج بالشروط والأركان صحيح بإجماع، واخد بالك؟ تم الطلاق بشروط وأركان صحيح بإجماع. الزواج من شروطه الزوجة والزوج وليها، الشهود، الصداق، الإعلان، واخد بالك؟ ده تم كده زواج صحيح. طب والمأذون؟ بيقول لك لا انتظر، نمنع من ذلك للمفسدة المتولدة من غير المأذون. أما لو واحد اتجوز واحدة باللي أنا قلته ده، جاب زوج ووليه والصداق والشهود والبلد بحالها عرفت، ودخل به ما يجرؤ أحد يقول زنا ولا زواج فاسد ولا باطل، ولكن بنقول بالمنع نظرا للمفاسد المتولدة على ذلك. زي بالضبط الوقت الحالي يعني، البنت ما تتجوزش الا بعد 18 سنة، القانون ده مخالف للشرع ولا طاعة ولا سمع فيه. طب لما انا واحد بيجي حد يستفتيني، جه مثلا علاء بيقول لي يا شيخ بنت عندها 17 سنة وعاوز اجوزها، ايه رأيك؟ اقول له اوعى يا علاء، ازاي؟ مفاسد. طب هناخد عليه صلاة امان، والله لو خدت حتى صندوق فلوس اياك ان تفعل. ما أجرؤ أقول له الزواج باطل ولا فاسد، ولكن أقول له إياك أن تمنع أن تفعل إيه نظرا للمفسدة المتولدة من الفعل. ده اللي احنا بنقوله. كذلك الطلاق له شروط وأركان، أن يقول الرجل لامرأته أنت طالق باللفظ الصريح، ويلقى اللفظ محلا قابلا لوقوع الطلاق. عقد رابطة الزوجية ما زالت قائمة، والمرأة خالية من الحيض والنفاس، ولا وفي طهر لم يأتيها فيه، يقع شفوي بقى مش شفوي، كل ده ملوش اعتبار. لذلك العلماء اختلفوا في طلاق الكتابة. كتابة يعني ايه؟ ان يقول انت طالق، وده مشهورة قوي. واحد شيع لزوجته رسالة على الهاتف المحمول او على الواتس انت طالق، غير الكلام، غير ما اتصل بها هاتفيا. هاتفيا انت فلانة، طيب اسمعي انت طالق، خلاص ده يقع، واخد بالك؟ طيب برسالة على الواتس، والواتس نوعين كتابة وكلام، صح كده ولا انا غلطان؟ فلو شيع رسالة كلامية نفس حكم الكلام. طب لو شيع رسالة كتابية انت طالق، سواء على الهاتف المحمول او على الواتس، لأهل العلم قولين معتبرين، لان هذا يسمى بطلاق الكناية، فيسأل عن نيته، إن قصد إيقاع الطلاق يقع وإلا لا يقع. فإن قيل ما وجه عدم احتمالية وقوع الطلاق في الكتابة، بيحسن خط، بيشوف معاه رصيد ولا ما معهوش، بيشوف الشبكة شغالة ولا لا، احتمالات، واخد بالك؟ وطبعا القاعدة العامة عندنا أي شيء فيه احتمال بنحاول نبتعد عنه ونرجع إلى اليقين. معايا يا مشايخ؟ عاوز تقول حاجة يا شيخ أحمد؟ علشان ايه بيعمل العملة دي؟ خايف منها يعني؟ طب ما هتعرف تعرف. لا لحظة واحدة، الله يبارك فيكم يا مشايخ، دا دايما لابد أن تكون الفتوى مجتملة ومجتمعة حتى لا يساء بنا الظن. ده احنا بنبلغ عن الله، واخد بالك؟ احنا بنقوله انا كلامي لكل من يستفتين اريد ان اتزوج بدون مأذون، اقول له حذاري ان تفعل، حذاري ان تفعل. طب الطلاق فاسد، ما اقولش غير كده، حذاري ان تفعل، واخد بالك؟ لحظة واحدة يا احمد، حذاري ان تفعل. لان اللي بيحصل ايه في غالب الاحيان، لان القانون دلوقتي بيقول للمأذون لو جالك واحد وعاوز يتجوز خد عليه اقرار ان هو مش متجوز، قال لك انا متجوز، لازم يعطيك عنوان زوجته وتحت مسؤوليته عشان تشيع لها جواب. الكلام ده كله طبعا مخالف للشرع. فهو الراجل طبعا يريد ان الا تعلم زوجه، فقال خلاص انا هجيب ورقتين وابوها وامها وكل الناس تعرف، وايه بس ايه مش عاوزين الزوجه الثانيه تعرف. طيب الاوراق دي تثبت حقوق للمراه عليك؟ طولوا بالكم، انا بسال سؤال ما مطلوبش من حد الجواب، انت ما تعرفش حاجه ما تتكلمش، ماشي؟ هل يثبت لها حقوق ام لا يثبت؟ طيب لو وقع يا شيخ احمد جماع وحبلت، الولد ده هينسبت ازاي؟ عارفين مره وقعت عرضت عليا واحد زوج بنته قبل 18 سنه وزوجها دخل بها وطأها حملت ومات، ولدت، ابو البنت عمل ايه؟ هيثبتوا ازاي بقى؟ راح قال للوحده الصحيه الواد ده ابن انا، يثبتوه باسم انا. انت متخيل؟ ما هو ده يعني احنا بنقول ان الكلام ده مخالف للشرع، واخد بالك؟ ولكن لابد ان تكون الفتوى متقيده بالواقع. يبقى إن كانت الأوراق دي تثبت للمرأة حقوق من صداق ومؤخر ونفقة ومتعة وإثبات نسب إن حملت، زواج صحيح. الأمر الثاني، الغالب اللي بيحصل بقى مش عشان الزوجة ما تعرفش، عشان المعاش ما ينقطعش، واخد بالك؟ معروفة، مسألة معروفة خالص يعني. واحدة تزوجت وبعد ذلك إيه؟ أبوها بياخد معاش، فمات أبوها، الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات قالوا قال خلاص معاش الأب ينقطع إلا إذا كانت له أرملة أو بنت مطلقة أو ولد عاجز، مش ده القانون؟ فقالت له جوزها خلاص يا أبو محمد بقى أنت عارف الظروف، طلقني تطليقة وبعد كده ردني نستفاد بالمعاش. ده اللي بيحصل دلوقتي كتير. الفتوى كما يلي: إن طلق لازم طبعا يطلق على الورق عشان تروح تقدم أسنة الطلاق في المعاشات، واخد بالك؟ إن طلق يحسب عليه طلاق قولا واحدا. طيب راجع، الرجعة صحيحة ومعاشرته لها صحيحة، ولكن المعاش من أكل الحرام. واضح يا مشايخ؟ هذا الحكم الشرعي، جزاكم الله خير. فضل محمد. نعم؟ ما هو المعاش بينقطع. بصوا يا مشايخ، الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اللي تبع ولي الأمر، ولي الأمر قال لك أخذ من كل واحد قرشين في المرتب، وبعد ما يوصل لستين سنة هديله إيه؟ مرتب، زي ما بيحصل معنا كده. هذا الفعل ليس فيه حرمة ولا شبهة حرام، ولكن ولي الأمر اشترط عليك شروط والمؤمنون عند شروطه، فإذا أخللت بشرط أكلت الحرام. ايه القضية دي؟ قال لك المعاش ده ليك طول ما انت عايش، انت نحلت على 65 على 60 سنة وبارك الله في عمرك عندك 120 سنة، 60 سنة بيقبضك، ومش كده وبس، وان مت يعطيه لزوجك، وان ليك بنات ما تجوزوش يعطيه لبناتك، ابن عاجز يعطيه لابنك. ارجو يا اخوانا ان نتعامل مع دولتنا كما نتعامل مع انفسنا، لازم كما تخاف على نفسك وتحب نفسك، حب دولتك وحب بلدك وحب حكومتك. عندهم قصور ومن الذي يسلم؟ يعني من فترة واحد جاي يستفتاني صديق لي على المعزة حالتي كده، ولكن يجبرني، قال لي بقول لك ايه؟ قلت له نعم. قال لي بقى انا خلاص ايه رجلي والقبر. قلت له كلنا رجلنا والقبر. قال لي انا هشوف بنت كده من البلد مسكينة اعقد عليها عشان تاخد معاشي بعد ما اموت، ومش هقرب منها ولا هبص لها. هذا حرام يا اخوان، مخالف. انت كده بتحتال على ان تأتي لها بمال محرم. واحنا القاعدة العامة ان مال الحكومة من اخذه من حرام شأنه شأن اي مال معصوم، لا يحل لك. تاخد بقى عداد الكهرباء، عداد المية، المواصلات، الكلام ده كله، كل ده محرم ولا يجوز. تشتغل مثلا في هيئة تعليمية، ادوية، كل ده محرم ولا يجوز يا اخوانا، وهو من اكل الحرام. جزاكم الله خيرا، نصلي العشاء ان شاء الله ونواصل دروسنا.